الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الإخوة، فحديث آخر من أحاديث رقائق الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا به، ألا وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الحراسة طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. روى هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق وفي كتاب الجهاد من صحيحه، وكذلك رواه أو روى طريقا له ورواية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تعس عبد الدينار. تعس هذه معناها هلك، دعاء عليه بالخيبة، والهلاك ضد السعادة، شقي وهلك وانكب على وجهه مثلما لو تعثر الشخص وانكب على وجهه، فهذا تعس دعاء عليه بالهلاك. النبي عليه الصلاة والسلام والنبي مجاب الدعوة يدعو على هذا الرجل بالهلاك والشقاء وأن يتعثر وينكب على وجهه. من هو؟ تعس عبد الدينار. الدينار من الذهب، والدرهم من الفضة، والدينار يساوي 10 دراهم في المتوسط، هكذا كان الدينار الإسلامي. قال: عبد الدينار، أضاف العبودية إلى الدينار، لأن هذا الرجل تعلق قلبه بالدينار كما يتعلق قلب العبد بربه، فكان الدينار أكبر همه، فقدمه على طاعة ربه، وكذلك كان حاله مع الدرهم. فهذا يبين حال من يعبد الدنيا ويتذلل لها ويخضع لها فتكون مناه وغايته، فيغضب من أجلها ويرضى من أجلها، ولذلك سماه عليه الصلاة والسلام عبدا، إنه يجمع الدينار والدرهم من الذهب والفضة من أي وجه كان، قد نذر حياته لهذا الجمع وهذه المحافظة وهذه التنمية لهذه الدنانير والدراهم، مقدما إياها على طاعة الله، فلو تعارضت مع الشريعة قدمها على الدين، ولذلك كان عبدا لها، لذلك كان سروره وحزنه من أجلها، فهو عبد لها يعمل لها طيلة عمره. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة والخميلة نوعان من القماش والثياب: ثوب الحرير خميصة، وكذلك الخميلة هي القطيفة، الثوب الذي له خمل من أي شيء كان هذا الخمل، والخميل هو الأسود من الثياب أيضا. فالخميصة كساء جميل، والخميلة فرش وثير، الخميصة كساء جميل، والخميلة فرش وثير. هذا الرجل متعلق القلب ليس بالدينار والدرهم فقط، وإنما أيضا بالمفارش والثياب، بالحلل والأثاث. فقلبه متعلق بالدنانير والدراهم وما يلبس وما يفرش، كل همه في هذه الأشياء، ليس له هم إلا هذه، فكان عابدا لها، فسماه عبد الخميصة وعبد الخميلة. لقد جعل الدين وسيلة للدنيا، فالدنيا عنده أعظم. لقد جعل الدنيا هي الأساس وهي المقدمة. هل اكتفى عليه الصلاة والسلام بالدعاء عليه مرة؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميل، تعس عبد الخميل، تعس. لم يكتفي بذلك، لقد دعا 4 مرات على كل عابد من لهذه الأشياء، ثم إنه أعاد الدعاء فقال تعس وانتكس، عاوده المرض، انقلب على رأسه، باء بالخيبة، خاب وخسر. وهذا فيه ترق في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعدما سقط. وليس هذا فقط دعاء عليه، وإنما تتوالى الأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم على عابد الدنيا، فيقول وإذا شيك فلم تقش، وإذا شيك فلم تقش. إذا أصابته شوكة، شيكة أصابته شوكة، يدعو عليه أن لا يجد أحدا يخرجها له بالمنقاش، يدعو عليه أن لا يجد أحدا يخرجها له بالمنقاش، ولا يستطيع أن يخرجها هو. هذا الدعاء عليه مرتبط بمقصوده عكس مقصوده، لأن من عثر فدخلت في رجله شوكة فلم يجد من يخرجها، ماذا يصبح بالنسبة للحركة والسعي؟ عاجزا عن السعي والحركة. وهذا الرجل كل سعي وحركة من أجل الدنيا، فدعا عليه دعاء يعطله عن ما نذر نفسه له من الدنيا، ويدعو عليه أن لا يستطيع أن يحصل الدنيا، وأن يقعد به المرض، يقعد لتقعد به صحته عن مواصلة السعي للدنيا. وإذا وقع في البلاء لا يجد من يترحم عليه، لأن من وقع به البلاء فترحم عليه الناس وعطفوا عليه ورقوا له، ربما هان عليه الخطب. إذا شيك فلن تقش، واحد يخرجها له بالمنقاش، يعني ممكن يهتم به أحد يخرج له بالمنقاش، لكن يدعو عليه أنه إذا أصابت ولو شوكة لا يجد أحد أن يخرج له بالمنقاش، فكيف بما هو أعظم من الشوكة؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه أن لا يرق له قلب إنسان ولا يعطف عليه إنسان حتى لا تهون عليه مصيبته، ولا يتسلى بكلام الناس وتعزيتهم له، بل إنه يزيد غيظه لأنه لا يجد أحدا يهتم به. ولا شك أن فرح الأعداء غيظ بالنسبة للمصاب، غيظ بالنسبة للمصاب. هذا الرجل من صفاته أنه يعني ما دعا عليه بهذه الدعوات، وتنوعت الدعوات وتكررت وصارت بهذه الشدة، إلا لأن هذا الرجل وضعه في غاية السوء. إنه جعل مقصوده ومطلوبه هو المال والدنيا، وسعى لتحصيلها بكل سبيل ممكن، حتى صارت نيته مقصورة على الدنيا، يغضب لها ويرضى لها. ولذلك سماه عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر في هذا الحديث ما هو دعاء وما هو خبر. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، هذه حال من أصابه شر، لا نال المطلوب ولا تخلص من المكروه، وهذا حال من عبد المال أيضا. قال في الحديث إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، محتمل أن يكون المعطي هو الله، ومحتمل أن يكون المعطي إنسان آخر، فهذا الرجل إذا أعطاه الله شيئا ربما يفرح بذلك وينشرح صدره، وإذا ما أعطاه الله قال ربي أهانني، سخط على ربه، سخط على القضاء والقدر. ويحتمل أن يكون المعطي والمانع شخص من الأشخاص، مثل حال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عنهم؟ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن هذا يرضى إذا أعطي، أعطاه الله أعطاه الناس وهم يرضى إذا أعطي، وإذا لم يعطى وحرم ومنع سخط، سخط على الله، سخط على الناس، سخط على الإمام، سخط على أمير الجيش، سخط على أي إنسان لا يعطيه، المهم أن يأخذ. وإذا لم يعطى فهو ساخط وغاضب يسب ويلعن، لأن الهدف عنده هو المال. ما الذي يسكته؟ الإعطاء. وما الذي يثيره؟ المنع. وإذا حرمه الله من شيء قال لماذا كنت فقيرا وهذا غني، فيكون ساخطا على قضاء الله وقدره. والله إذا أعطى يعطي لحكمة، وإذا منع يمنع لحكمة سبحانه وتعالى. إن هذا الرجل لا يفقه أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. إن هذا الرجل يظن أن الله إذا أعطاه فإنما هو يحبه، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل من كلامه؟ ما هو الدليل على أن بعض الناس يظنون أن الله إذا أعطاهم يعني أنه يحبهم، معنى عطية الله لهم يعني أنه يكرمهم؟ قال ربي أكرما، إذا ما ابتلاه، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه ماذا يقول؟ هذا إكرام من الله. وقد يكون ابتلاء، قد يكون محنة، قد تكون هذه المنحة محنة عليه ولا يدري. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيقه، قدر يعني ضيقه، فيقول ربي أهانا، وهذه يعتبرها إهانة. والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره، إن أعطي شكر وإن منع صبر، وإن منع صبر، فهو راض على ربه في جميع الحالات. لما كان هذا الرجل لرضاه لغير الله وسخطه لغير الله، وكان متعلقا بالمال بالمتاع أو بالرئاسة أو بالصورة أو بأي شيء من أهواء النفس، فهذا عبد ما يهواه، وهذا هو الرق في الحقيقة، ولذلك سماه عبدا. فكل ما استرق القلب واستعبده فهو عبده، صاحب هذا القلب عبد لهذا الشيء. ولذلك فإن المؤمن ما هو موقفه من هذا من المال؟ ما هو الموقف، ما هو موقف المؤمن من المال؟ ما هو الموقف الشرعي من المال؟ هل يطلبه الإنسان؟ الجواب نعم. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه، وهذا المشي يعني طلب للمال. هل نحافظ على المال؟ نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طيب، المال بالنسبة للعبد نوعان، نوع يحتاج إليه ونوع لا يحتاج إليه. فما كان محتاجا إليه من طعام أو شراب أو لمنكح أو مسكن ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويسعى في سبيل تحصيله بالأسباب المباحة، بالأسباب المباحة. فإذا حصل المال هذا فهو يستفيد منه ويستخدمه في طاعة الله، ينوي به التقرب إلى الله حتى في المباحات، ليس في الصدقات فقط، حتى في المباحات. طيب، لكنه، وهذه النقطة المهمة جدا جدا، لا يتعلق قلبه به. ممكن الإنسان يسعى في تحصيل المال لكن لا يتعلق قلبه به، فيكون بمثابة، دعونا نضرب أمثلة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، فيكون يستعمل، يكون المال عنده يستعمله في حاجته، بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه وبيت الخلاء الذي يقضي حاجته فيه. الآن الإنسان يحتاج إلى مركب ولا لا؟ من قديم كانوا يحتاجون الدواب كالحمير والبغال والجمال، يحتاج حمارا يركبه، بساط يجلس عليه يحتاج، بيت خلاء يدخل فيه إلى يقضي حاجته فيه يحتاج. لكن هل واحد يحب الحمار جدا وقلبه يعشق الحمار، أو أنه متيم ببيت الخلاء، قلبه متعلق ببيت الخلاء والمرحاض لا يصبر على مفارقته؟ فهذه هي النقطة التي من أدركها فقد أدرك ما هي نظرة الإسلام إلى المال. كيف يريد الله تعالى منا أن نكون عبادا نسعى لتحصيل المال وإنفاقه في طاعة الله دون أن نتعلق به؟ فإذا كان المال عندك مثل الحمار الذي تركبه، أنت ما تستغني عن الدابة، أنت تحتاجها وأنت تشتريها وتبحث عنها وعن الجيد منها وتسعى لذلك، لكنك لا تعشق الحمار، وأنت أيضا تحتاج إلى بيت الخلاء ولكنك لست متيما لبيت الخلاء ولا عاشقا لبيت الخلاء. إذا من كان المال عنده بهذه المثابة فهو على خير، فهذا هو المطلوب. وأما النوع الثاني من الأموال وهو الأموال التي لا تحتاج إليها الزائدة عن حاجتك، فهذه لا تتبعها نفسك، إذا حصلت لك أنفقت منها في سبيل الله، وإذا ما حصلت لك فأنت غير محتاج إليها أصلا، فهذه لا ينبغي أن يتعلق بها القلب، فإذا تعلق القلب صار بها صار مستعبدا لها معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى في القلب توكل ولا شعبة من التوكل. طيب، إذن هذه النظرة الشرعية للمال، كيف يجب أن يكون موقفنا من المال؟ نأخذه من الحلال وننفقه من الحلال ولا نعبده، لا نسخط إذا أعطينا، لا نسخط إذا حرمنا ونرضى إذا أعطينا، وما نحتاج إليه نسعى إليه، وما لا نحتاج إليه لا نتعلق به، وما حصل لنا منه فلسنا نحبه ونتيم به ونهيم من أجله، ولا يكون حبنا من أجل المال وكرهنا من أجل المال، ومن أعطانا أحببناه ومن منعنا كرهناه، ونؤدي حق الله فيه من الزكاة والصدقات ونصل منه أرحامنا ونفعل فيه بالمعروف نعم المال الصالح العجل الصالح. فإذا كانت هذه هي العلاقة بالمال فنحن على خير عظيم، إذا كانت هذه علاقتنا بالمال فنحن على خير عظيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الصورة السيئة لهذا الشخص السيء من باب التبيان وبضدها تتبين الأشياء، ذكر نموذجا مختلفا تماما الاختلاف في الجزء الثاني من الحديث، مغاير ومناقض ومباين للنموذج الأول. النموذج الثاني يقول: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى هذا اسم للجنة واسم لشجرة في الجنة، كما جاء في أحاديث ترتقي إلى درجة الحسن أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، من أغصانها تخرج ثياب أهل الجنة. هذه طوبى أكبر شجرة في الجنة، يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها كذا وكذا من السنين لا يدركها ولا يقطعها من عظمها. طوبى أيضا كلمة ثناء ومدح في اللغة، أيضا طوبى العيش الطيب والهنيء، كل هذه الأشياء طوبى لمن كل هذه الأشياء؟ لعبد. ما هي صفات هذا العبد؟ هل هو عبد الدينار والدرهم؟ إنه عبد من نوع آخر. إنه لم يذكر هنا مضافا إليه، قال لعبد، فإذا ما له إلا سيد واحد، إنه عبد لربه، لم تتشعب به الدنيا فيكون عبدا للدرهم وعبدا للدينار وعبدا للخميلة وعبدا للخميصة وعبدا للزوجة، وإنما هو عبد لله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ الجهاد. الجهاد. ما هو الفرس؟ عدة الجهاد. آخذ بعنان الفرس يعني هذا دائما حاضر ومستعد للجهاد، ما يحتاج إلى تجهز وإعداد، لأنه دائما في استعداد للجهاد، لأنه آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، آخذ بعنان فرس، مستعد دائما للجهاد. ما هو العنان؟ هو مقود الفرس الذي يقاتل عليه، الذي يقاد منه الفرس. هذا الرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هذه حياته، قد نذر نفسه لهذا لأجل الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله ليس له إلا معنى واحد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل هذا ليس إنسانا منعما ولا مترفا ولا منغمسا في الدنيا ولا حريصا عليها، والدليل على ذلك أنه قال في وصفه أشعث رأسه، والأشعث هو مغبر الرأس. من نتيجة إيش حصل الغبار؟ الجهاد، لأن الذهاب للجهاد والقتال الغبار يعلو المقاتل في السفر وفي المعركة يثور الغبار، فرجل هذا أشعث رأسه. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة خندق رأسه مغبر، جبريل من نتائج المعركة، وهو يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الذهاب للجهاد. إلى أين؟ إلى بني قريظة. الرجل هذا أشعث رأسه، ما عنده كريمات ولا مرطبات ولا أمشاط، في الجهاد أشعث رأسه، مغبرة قدماه من فوق ومن أسفل غبار، لأن هذا الرجل يمشي في طريق الجهاد فهو مغبرة قدماه، الغبار كثير لكثرة جهاده ومصابرته، الغبار كثير على رأسه وقدميه. الرجل هذا بالإضافة لأنه نذر حياته للجهاد ومستعد دائما آخذ بعنان فرسه ونية صافية في سبيل الله، قتال في سبيل الله، وليس منعما ولا منغمسا في الدنيا، بل إنه من كثرة الجهاد واستمراريته في الجهاد مغبر، الشعث رؤوسا. المغبرون هؤلاء، الرجل هذا هناك صفة مهمة جدا من صفاته، وهو أنه حيثما وضع نفع، وحيثما عين صبر على الوظيفة التي عين فيها. إن كان في الحراسة، طبعا ما هي القضية الآن قضية جهاد، فإذا المهمات كلها مهمات جهادية. إن كان في الحراسة قيل له احرس، مع مشقة الحراسة لأن فيها سهر وفيها تعب، تحتاج إلى يقظة وانتباه ومسؤولية، الحراسة مسؤولية. إن كان في الحراسة، كان في الحراسة ليس فقط يعني استسلم للأمر، لا، كان فيها يعني قائما بحقها. فإذا انتبه إلى أن المسألة فيها، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن وضع في الحراسة استسلم للأمر وأطاع، وأطاع أمير الجيش وأطاع ونفذ ما هو مطلوب وقام بأداء الحق، كان في الحراسة أي قائما فيها غير مقصر بنوم أو غفلة، لأن الحارس إما أن ينام أو يغفل فتقع النكبة. فهذا رجل مطيع ويوضع في الأشياء الشاقة، حراسة يحتاج إلى سهر، مقاومة النعاس، رجل مطيع وقائم بحق المكان الذي وضع فيه، لا ينام ولا يغفل، وإن كان في الساقة. شوف سبحان الله، ضرب مثلين، يعني ضرب الحراسة والساقة. طبعا الساقة مؤخرة الجيش، ومؤخرة الجيش مكان لا يتمناه الناس، لأن آخر الجيش مكان خمول ذكر. فالرجل هذا ما عنده فرق، وضع في المقدمة، وضع في المؤخرة، وضع في شيء شاق. فإذا سواء كانت المهمة التي عين فيها شاقة، أو كانت المهمة التي وضع فيها مهمة جندي المجهول الذي لا يؤبه له، المكان الذي وضع فيه ما عليه أنظار ولا عليه أضواء الناس، ولا يبرز اسمه، لا يبرز اسمه بين الناس، في الساقة في مؤخرة الجيش، قيل له أنت وظيفتك أن تمشي خلف الجيش تحرس آخرهم من الخلف، وأي شيء يسقط من متاع الجيش تلتقطه، كما كان صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه. كان ثقيل النوم، فربما تأخر في الاستيقاظ، فكان حتى تأخره هذا مستغل، فيكون في آخر الجيش من وراء، يمشي وراءهم، إذا سقطت مطهرة، متاع لأحد، سقط آئنة، سقط شيء، يأخذه ويأتي به من خلفهم. الآنية المفقودة التي تقع أثناء سير الدواب. هذا الرجل سواء كانت الوظيفة أو المهمة أو الموقع الذي وضع فيه موقع شاق أو موقع مغفل، موقع ليس مسلطا عليه أضواء، فهو مستسلم وراضي، ويفعل ما وكل إليه وما أمر به. إنه خامل الذكر، لا يقصد السمو، وإنه يأتمر بالأمر، وإنه يتحمل مهما كانت المسألة شاقة. وطبعا هذا يدل على فضل الحراسة في سبيل الله، وقد جاء في فضل الحراسة في سبيل الله أحاديث أخرى، مثل أن النار لا تمس عينا باتت تحرس في سبيل الله، وفي رواية باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر، باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. وجاء عند ابن ماجه حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وأيضا من حديث سهل عند ابن ماجه، ومن حديث سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعا، من حرس وراء المسلمين متطوعا لم يرى النار بعينه إلا تحلة القسم، أخرجه أحمد. وحديث أبي ريحانة مرفوعا، حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. هذا جاء نحو الترمذي، وهو عند أبي يعلى من حديث أنس، وإسنادها حسن كما ذكر الحافظ رحمه الله. إذن الرجل يحرس ويعمل أي مهمة في الجهاد من مهمات الجهاد. الرجل هذا بالرغم من كل هذه المزايا التي فيه، أنه عبد لله، نية خالصة في سبيل الله، الجهاد رغم ما فيه من المشقات والأهوال، مستعد دائما وفي أي موضع يوضع يعمل، هذا الرجل مع ذلك ليس له مكانة في قلوب الخلق أبدا، مستضعف لا يؤبه له. ما هو الدليل؟ إن استأذن لم يؤذن له، فهو عند الناس ليس له جاه ولا شرف، حتى لو جاء يستأذن على أهل سلطة لم يأذنوا له، لأنه ليس له مرتبة ولا صاحب جاه ولا صاحب مال ولا صاحب حسب ولا صاحب منزل ومكانة دنيوية. ولذلك لو استأذن عليهم لم يأذنوا له. وبالإضافة إلى ذلك، هو إنسان يحب أن يسير في حاجات الخلق ويشفع لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في صفات هذا الرجل: وإن شفع لم يشفع. فهو إنسان محب للخير، محب لأداء الخدمات للآخرين. ما هي الشفاعة؟ التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. إن شفع لم يشفع، إذا طلب الدخول لم يؤذن له، وإذا طلب الواسط أن يتوسط لأحد لم يقبل كلامه، لم يقبل.
بل لأن الناس لا يرونه أهلا للشفاعة ولا أهلا للتوسط. ولذلك لو جاء يتوسط لأحد ردوه. فالرجل هذا المدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وليس عنده مهم أن يكون وجيها عند الناس، لأن المهم أن يكون وجيها عند الله. وكان موسى كما قال الله تعالى وكان عند الله وجيها، فليس المهم أن يكون إنسان صاحب وجه وجاه عند الناس، المهم أن يكون عند الله وجيها. ولو أن الناس ما قبلوا شفاعته ولا أذنوا له فإن هناك من يقبل. وربما هذا الرجل يوم القيامة يخرج من النار آلاف مؤلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن رجل من هذه الأمة يخرج بشفاعته من النار مثل بني تميم. بنو تميم ملايين ملايين، واحد من هذه الأمة يخرج من النار بشفاعتي عند الله، يشفع عند الله، يقول يا ربي إخواني الموحدين في النار، هؤلاء عصاة فسقة لكن موحدين وأصحاب صلاة موحدين، تجاوز عنهم، اقبل شفاعتي فيهم. فيخرجون من النار بشفاعة هذا الرجل. قال الشراح أو بعض الشراح هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. المهم أن هذا الرجل الذي لا يشفع، ما تقبل شفاعته في الدنيا، هذا ممكن يشفع لآلاف مؤلف عند الله يوم القيامة، وهو لأنه وجيه عند الله فالله يقبل شفاعته ويسمح له أن يخرج من النار على يديه أناس من الموحدين استحقوا العذاب. رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والحديث هذا أو المقطع هذا من الحديث يدل على مسألة ترك حب الرئاسة والشهرة. وحب الرئاسة والشهرة مسألة ابتلي بها كثير من الناس، التطلع للمناصب، الظهور أمام العدسات وفي الأضواء وفي المقدمة، ولازم يكون اسمه مكتوب بالخط العريض وإلا يسخر. ولذلك كانت الشهرة وكان عالم الأضواء مهلكة، لأنه يذبح الإخلاص، لأنه يوقع في الرياء، لأن الإنسان يصبح هدفه الخلق والمكان عند الخلق والذكر عند الخلق، وأن الخلق يثنون عليه ويذكرون سيرته ويكرمونه ويعظمونه ويدعونه ويؤلمون له. إذن الرجل هذا صاحبنا الذي في الحديث، ونسأل الله أن نكون من هذا النوع من البشر، هذا رجل عنده خمول ذكر، لا يريد الأضواء ولا الشهرة أبدا، وهو إنسان متواضع، وهو إنسان تارك للرئاسة تارك للشهرة. وهذا الإنسان ليس إنسانا يدفعه إهمال الناس له إلى إهمال مكان إلى إهمال المهمة التي أوكل بها، لا. فما يقول الناس أهملوني والناس دفعوني بالأبواب وما أذنوا لي ولا قبلوا شفاعتي فلن أعمل لهم شيئا، لا، إنه قائم بالمهمات رغم أن الناس لا يأبه له. هذه العظمة في هذا الرجل، أنه قائم بالمهمات رغم أن الناس لا يأبهون له ومع ذلك قائم بالمهمات. هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين. القسم الأول ليس له هم إلا الدنيا، إما لتجميع المال أو لتجميل الحال، فاستعبدت الدنيا قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله. النوع الثاني من أكبر همه الآخرة، فهو يسعى لها ولو في أعلى المشقات وأصعب المهمات. والحديث يفيد أيضا أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تنقلب عليه الأمور ولا يستطيع أن يصيب من الدنيا. ولذلك تجد بعض هؤلاء من التجار الفجار في النهاية الله عز وجل يجعله في نكبة، لا يستطيع، لا يعمل ولا يداول ولا يسافر، وحتى الأكل لا يتهنى بالأكل، توضع أمامه مأكولات يقول أنا ممنوع من هذا وممنوع من هذا وممنوع من هذا، يأخذ قليلا من الخضار المسلوقة ويمشي، هذا كل ما يستطيع أن يأكله فهو محروم. كذلك في هذا الحديث أن الرتب في الدنيا ليست بشيء، لا مدير عام ولا مدير عام مساعد ولا كل هذا ليس بشيء، مهما طالت الألقاب لا تعني شيء عند الله، فلا ينفع عند الله إلا من جاء بقلب سليم وعمل صالح. وإن دنو المرتبة عند الناس لا تستلزم دنوة عند الله، بل هذا الرجل الآن مدفوع بالأبواب. كذلك في الحديث أهمية الشفاعة الحسنة، يعني أن الإنسان يتوسط في الخير لأشخاص الآخرين، أي واحد يريد منك واسطة خير قدمها له. إن في الجاه زكاة كما في المال زكاة، ولما فعل بعض السلف شفع الواحد من السلف شفع لشخص عند الأمير في حاجة فقضيت الحاجة، فجاء يشكره، جاء يشكر هذا الرجل الذي شفع له توسط له، فقال على قال لها قال على ما تشكرني، لماذا تشكرني؟ إنا علمنا أو نرى أن أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، مثل ما أن للجاه زكاة مثل ما أن للمال زكاة كذلك للجاه زكاة، فأنا أديت زكاة جاهي وشفعت لك عند الأمير، أنا عملت الواجب علي، وليس أني عملت شيئا معروفا نافلة حتى تشكرني عليها، أنا عملت الواجب، ما دمت أني معروف والناس يقدرونني فأقومها أقوم بذلك زكاة واجبة علي في الجاه كما أن الزكاة واجبة في المال. وكذلك في هذا الحديث أنه قال تعس عبد الدينار ولم يقل مالك الدينار، لأن الملك في حد ذاته ليس عيبا، وإنما العيب أن تستعبده الدنيا وليس أن يملكها. ولذلك قيل الإمام أحمد رحمه الله أيكون الرجل زاهدا وله 100,000؟ قال نعم، بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت، أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. لكن هل هذه سهلة؟ هل تصورون يا أخوان أن سهل الإنسان إذا جاءه 1,000,000 فجأة أن لا يفرح، وإذا خسر 1,000,000 فجأة أن لا يحزن؟ هذه مسألة صعبة جدا جدا، فليست القضية يعني بهذه السهولة. والمال كون المال يكون عند الواحد يعني إذا جاء طيب وإذا راح سواء، هذه من الذي يصل إلى هذه المرتبة؟ هذا ما بعض ما اشتمل عليه هذا الحديث، بالإضافة إلى مسألة إتقان المهمات، لأن الآن نجد أن من الإشكالات الكبيرة أن يوكل الواحد بمهمة ثم ينسحب منها أو يأباها. والناس مع المهمات أنواع، في ناس يهربون من المهمات هربا، لا يريد أن يقوم بأي مهمة، كسلان متواكل متخاذل، وهناك أناس لا يقبل المهمة إلا بعد رجاء وتقبيل الرأس واليزين، وهناك أناس يقبل المهمة ثم ينسحب منها في أولها أو في وسط الطريق ويسبب كارثة طبعا، وهناك أناس يقبل المهمة ثم لا يعطيها لا يقوم بها حق قدرها، لا يقدرها حق قدرها ولا يقوم بها كما كحق القيام، ولذلك تكون أيضا كارثة. قلة من الناس من يتقدم لحمل المسؤولية على الوجه الذي يرضي الله، وقلة من الناس الذين إذا كلفوا بشيء أتقنوا، قلة من الناس الذين إذا كلفوا بشيء أتقنوه. الرجل هذا إذا كلف بشيء أتقنه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، كان في الساقة كان في الساقة، قائما بحقها. فإذا الأشخاص والمهمات، موقع الأشخاص أو تفاعل الأشخاص مع المهمات، هذه مسألة تحتاج مسألة مهمة جدا، وتحتاج إلى تبيين ودراسة وتمحيص، لأن كثيرا من الفشل يعود إلى بعض هذه الأسباب التي ذكرناها، من قضية الإعراض عن تحمل المسؤولية، وقضية أنه لا يتحملها إلا بعد لئي، وقضية أنه ينسحب أثناءها أو يقصر في أدائها. هذه من الكوارث التي أدت إلى فشل أعمال كثيرة للمسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعملون لنصرة دينه ويتحملون مسؤوليات هذا الدين. نسأله أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. نسأله أن يجعلنا ممن استعملهم في طاعته، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: هل يجوز إعطاء زكاة الأموال في بناء المساجد؟ الجواب: لا، لأن زكاة الأموال في مصارف محددة، ليس بناء المساجد منها. هل يجوز إعطاء شخص يريد الزواج بمال الزكاة؟ الجواب: نعم، إذا كان يجد العنة لو ما تزوج، يخشى على نفسه الحرام لو ما تزوج، يعطى ما يمكنه من الزواج دون إسراف. فإن قال قائل: هذا الرجل يدخل في أهل الزكاة من أي باب؟ الجواب: يدخل من باب الفقراء، لأنه وإن كان غنيا بنفسه لكن هو فقير بأهله، فقير بزوجته. لبس البنطلون للفتيات من أسباب الشر العظيمة، ولذلك أفتى من أفتى من علماء عصرنا بتحريم لبسه، ولأنه لو وضع ما وضع من الضوابط كم يمتثل لها من النساء؟ لا يكاد يذكر. أنا أم لفتاة مراهقة، ولكنها عنيدة كثيرا، ما تريد أن تفعل ما تريد أن تفعل ما تريد، وكلما رفضت لها طلبا تغضب وتثور وترد كثيرا، وتحب أن تتكلم مع زميلاتها بالتليفون كثيرا، وعندما أمنعها تقول: كل زميلاتي لديهن أمهات لا يمنعونهن، وتتفوى بكلمات جارحة، ومرات أغضب عليها وأدعو عليها، ونسيت أن الله أمرها بالطاعة في غير معصية الله. طيب، تربية البنات، وما أدراك ما تربية البنات؟ تربية البنات صارت في عصرنا هذا أمرا شاقا وعسيرا، ومهمة قل من تصدى لها وأعطاها حقها، مهمة تربية البنات. لأننا نحن نتساهل مع البنات منذ البداية، فإذا لبست ملابس فاضحة قلنا: هذه صغيرة. وإذا صارت تقرأ بعض المجلات السيئة وتشاهد بعض الأفلام غضينا النظر، ونتساهل في جلوسها في بعض المجالس، وعلاقتها ببعض البنات أبناء عمها وأقربائها من الذكور من غير المحارم، أو من أبناء الجيران مثلا، أو في بعض المجتمعات المفتوحة. ونتساهل عندما تدعى إلى حفلة عيد ميلاد، حفلة مبتدعة محرمة من التشبث الكفار، أو تدعى إلى حفلة فيها منكرات كغناء وموسيقى ورقص فاضح، رقص فاضح، وبعد ذلك نقول: البنت لا تسمع الكلام، والبنت صار لها اتجاهات سيئة، والبنت صار بدت عليها أمور مشينة. طيب، نحن لم نعالج ذلك من البداية، فالإهمال في البداية هو الذي يقود إلى نتائج سيئة. ثانيا، إن معاملة البنات فيها أيضا تحتاج إلى شيء من الحزم، ولكن أيضا تحتاج إلى شيء من العاطفة، فلا بد أن تكون العملية عاطفة ممزوجة بحزم. أما ترك المسألة للبنات، تلبس البنت ما تشاء، تذهب إلى أين تشاء، وتقول: هذه صاحبتي عزمتنا في الفندق، وعمل حافلة في مطعم في القسم العائلي، ونرسلها مع السائق وحدها، ونحو ذلك من الأشياء، ونترك لها تقرأ سمر وسحر ومجلات وترى أفلام، والأفلام هذه تأتي على النفس الفارغة فتملأها. وإذا كان بعض الآباء والأمهات عندهم بعض القواعد أو بعض الخلفيات الجيدة أو بعض الممانعات للفسق والفجور نتيجة ما تعرضوا له من الحوادث في حياتهم، والخبرة التي اكتسبوها والتجربة، عرفوا هذا الشر وهذا خير، فالبنات لا يعرفن ذلك، الأولاد لا يعرفون ذلك، الخبرة نفسها غير موجودة. ثم إن الزمن لا زال يكثر فيه الشر والسوء، وما كان في زمن الآباء والأجداد من وسائل الفساد الآن قد اخترع وروج أضعافه. ولذلك المسألة تحتاج إلى إغلاق أبواب الشرع عن البنت، فتح أبواب الخير للبنت من الصحبة الطيبة، المجالس الطيبة، مراكز تحفيظ القرآن، درس مثلا أسبوعي، قصص طيبة وهادفة يقصها الأب تارة وتسمع من شريط تارة وتقرأ في كتاب تارة، تعليم الآداب، لأن الجيل الجديد هذا متميز بقلة الأدب، فإلا من رحم الله. فتعليم الآداب في الكلام والنقاش والسلام واحترام الآخرين. ثم قضية الحياء، نحن نخدش حياء البنت بأشياء ثم نقول فقدت الحياء ولا تسمع كلامنا. الحياء يتعلم بالملابس، بالحشمة في الملابس، بالحشمة في الأماكن. الحياء يتعلم بتجنيب البنت التعرض للأفلام والمسلسلات التي تزيل الحياء وتهدم الحياء. ثم إن جعل البنت تكلم من تريد متى شاءت كيف شاءت تخرج متى شاءت، الحرية التي يتشدق بها بعض الآباء هي التي تفسد البنات. ولسنا نقول اكتموا أنفاسهن، لا، عائشة تقول اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. والشريعة سمحت بالألعاب رغم أنها مجسمات ذوات أرواح، لذوات أرواح سمحت بها لأجل مراعاة غريزة العناية بالأولاد والأمومة في نفس البنت من صغرها، غريزة الأمومة. ولذلك ترى البنت إذا أعطيت لعبا اعتنت بهن تأخذها وربما غسلتها وأطعمتها وجعلتها في فراش وعليها غطاء وسمتها اسما ونحو ذلك، غريزة الأمومة في نفس البنت. فلما الشريعة سمحت بألعاب البنات أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلى عائشة صويحباتها، يسرب إلى عائشة صويحباتها يلعبن معها، لكن صويحبات خير. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمح لعائشة وصويحباتها بضرب الدف في الأعياد والإنشاد المباح. إذن البنت لا بد تعطى مجال أيضا في اللعب المباح. عائشة تقول فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، اللهو المباح. وموضوع الكلام في تربية البنات يطول، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بنت هذه الأخت وسائر بنات المسلمين. هل يجوز إخراج زكاة الفطر للهيئات الخيرية إذا كانوا سيوزعونها وهم ثقات في موعدها على مستحقيها ويشترونها من الأصناف المشروعة؟ فنعم. هل يجوز أن أتأخر عن الإجازة التي أعطيتها؟ إذا كان عقد العمل الذي أنت تأخذ راتب بناء عليه لا يسمح لك بالتأخر عن الإجازة فلا يجوز لك أن تتأخر. وإذا غبت عن يوم لا يجوز أن تأخذ أجرته، تعيدها إليهم وإن عسر ذلك تتصدق بها. للصائم عند فطر دعوة مستجابة، هل هي دعوة واحدة؟ يدعو بما شاء، يدعو بما شاء، ليست دعوة واحدة، يدعو بما شاء، ليس طلبا واحدا، يطلب عدة طلبات. اشتريت طقم ذهب وفي اليوم التالي ذهبت لإرجاعي فرفض صاحب المحل ولكن أعطاني وصل بسعرها وقال يمكنك شراء طقم آخر من أحد فروعنا، فذهبت إلى فرع آخر واشتريت الطقم وزدت عليه 200. لا يجوز الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. إذا شريت طقم وزنه 20 غرام وأردت أن تبدله، تبدله بطقم آخر وزنه 20 غرام بدون زيادة ولا نقصان، أو تعيد الطقم تأخذ فلوسك. طيب، هذا الكلام عن درس الاعتكاف يطالب بتقديم الدرس. طيب، شخص لشخص مال عندي أمانة وأريد أن أخذ منه مبلغ لفترة مؤقتة، لا يجوز أن تستلف من الأمانة شيئا. إذا أعطيت أمانة تحفظها عندك، لا تستلف منها ولا تسلف منها ولا تتصرف فيها أبدا. الأمانة لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الذي استأمنك عليها. الأمانة للشخص ملك الشخص الآخر، فهو الذي يزكيها. أريد أن أذهب إلى العمرة، فهل أستأذن والدي؟ من البر أن تقول لهم إنني أريد أن أذهب إلى العمرة. أريد، طيب، يقول كثيرا ما أسمع لا يؤم المرء في بيته. نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. فصاحب البيت أولى بالإمامة ولو ما كان هو الأقرأ، طبعا إذا كان ممن تصح الصلاة خلفه. لكن إذا تنازل وقال صلي يا فلان، أنا قدمتك، أنا سمحت لك، فلا بأس أن يصلي غيره. ما الفرق بين الشفاعة والواسطة؟ هي الواسطة الشفاعة، قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هل يجوز دفع كفارة اليمين لإفطار الصائم؟ إذا كانوا فقراء، 10 فقراء، يجوز أن تعطيهم إفطار صائم. ما المقصود ببركة السحور؟ البركة الخير والكثرة والزيادة، قد تكون في الجسم، في الصحة، في أشياء لا ندركها. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فيه بركة، إذن فيه بركة. يقول ماذا يقول الإمام عند ثناء الإمام على الله؟ ماذا يقول المأموم عند ثناء الإمام على الله في الدعاء؟ يمكن أن يقول سبحانك، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. فإذا كان موضع تسبيح تسبح. أيهما أفضل، تدبر القرآن أم كثرة القراءة؟ الجمع بينهما، الجمع بينهما. ما الحكم أن يقصر في أداء الوظيفة بحجة عدم الرضا عن واقع الحال؟ إذا كانت وظيفة مباحة فلا يجوز، ما هو راضي يخرج من الوظيفة. أما يقول أنا ماني راضي عنه وأنا لن أفعل، لا، إما أن يقوم بالوظيفة أو يخرج من الوظيفة ما دامت وظيفة مباحة. خروج المذي هل يؤثر في الصوم؟ جمهور العلماء أنه لا يبطل الصوم، ولكن هذا رجل مسيء وقد جرح صيامه وأنقص أجره بتعرضه لخروج لما يخرج المذي. هذا سؤال عن هبة الوالدة لأحد أولادها، لا يجوز أن يخص الوالد أو الوالدة أحد الأولاد بيعطيه إلا إذا أعطى الآخرين مثله، أو يكون هناك سبب شرعي لتخصيص هذا الولد، مريض يحتاج إلى علاج، حافظ القرآن جائزة، يريد أن يتزوج مهر، عليه دين قضاء دين، إذن فيه يوجد سبب. أما أن يكونوا متساوين في الظروف، نعطي واحد دون الآخر فلا يجوز، هذا زور كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. لي قريب متقاعد يستلم 1400 ريال شهريا راتب تقاعد، له زوجتان، ليس له أي مصدر آخر للدخل، سليم البدن، بحث عن عمل وما يزال ولم يجد. إذا كان لا يكفيه ما يأخذه، نعم يستحق الزكاة. عرض إذا عرض علي أن أشفع لأحد ولكن طلبت منه أن يعطيني مقابل الشفاعة، هذا حرام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شفع لأخيه شفاعة فأعطاه هدية فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا ظاهره أنه حتى لو ما اشترط، حتى لو ما اشترط يدخل فيه. ما يجوز أخذ الهدية على الشفاعة حتى تكون الشفاعة عملية مجانية كل الناس يقومون بها لكل الناس، كل واحد محتاج يجدها وليست خاصة لفلان وعلان ومقابل مال، وكل واحد يحتاج إلى شفاعة لا يجد إلا بالمال وإلا بالمعرفة ويضيع أناس كثيرون من المستضعفين. لذلك كانت الشفاعات في الإسلام يجب أن تبذل مجانا، لا يجوز أخذ الأجرة عليها. أبي يمنع أمي من الذهاب إلى الجيران ويمنع الجيران من الذهاب إليها، إذا كان من سبب شرعي فهو محق، وإذا لم يكن ثم سبب شرعي فليس من البر أن يمنعها من البر. صحة حديث الجلوس بعد الفجر في جماعة بعد الفجر في المسجد ويذكر الله إلى أن ترتفع الشمس ويصلي ركعتين حسنه بعض أهل العلم. الإنسان يعمل حتى لو كان الحديث فيه شيء، لأن فيه أجر عظيم بالتأكيد. مدرسة مريضة وتأخذ إجازة من الطبيبة هل تأخذ المعاش؟ هذا حسب النظام، نظام العقد الذي تعاقدت معهم به وبناء عليه تأخذ الراتب. إذا قالوا الإجازة المرضية إلى حد كذا نعطي راتب كامل، بعده نعطي نصف الراتب، بعده ما نعطي شيء، فإذا يكون على حسب النظام العقد الذي تعاقدت معهم بناء عليه. طيب لا نريد أن نطيل.